الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد وآل
محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأراضين واللعن على أعدائهم أجمعين. يقول صاحب الكفاية: ثم إنه بناء على التعدي حيث كان في المزايا المنصوصة ما لا يوجب الظن بدء المزية ولا أقربيته كبعض صفات الراوي كان موجبهما مما لا يوجب الظن أو الأقربية إذا كان موجبهما مما لا يوجب الجواب هذه الجملة الشرطية فلا وجه للاقتصار على التعدي. صاحب الكفاية يقول: قد ذكرنا في المرجحات المنصوصة رأيان. الرأي الأول أنه نتعبد بهذه المرجحات المنصوصة ولا نتعدى إلى غيرها، الذي هو رأي صاحب الكفاية على الله مقام. الرأي الثاني وهو رأي أستاذي الشيخ الأنصاري على الله مقام أنه لا، ذكر هذه المرجحات من باب المثال لا أن الخصوصية فيها. إذا كان المثال من باب المثال إذن فالمناط كل مرجح وكل مزية توجب الظن بكونه هو الواقع أو ما توجب الظن بأنه الواقع، بل توجب أقربية هذا الخبر إلى الواقع، فيمكن أن نلتزم بها ونرجح بتلك المزية أحد الخبرين المتعارضين على فاقد المزية. زين، صاحب الكفاية كأنه يريد يستشكل على الشيخ الأنصاري بأي شيء، بأنه أنتم التزمتم بالتعدي. زين، ما هو الضابط للتعدي؟ يقول ضابط: عندنا ضابطان، أن توجب المزية الظن بأن هذا الخبر هو الواقع، أو المزية توجب أقربية الخبر إلى الواقع. صاحب الكفاية يقول: إذا تريد تتعدى عن المنصوصات ليش تركز على هاتين الضابطتين، بل بكل مزية وكل مرجح أدى إلى الظن بالواقع أو الأقربية بالواقع أو لم يؤدي إليهما؟ لماذا؟ ليش هيك تستشكل يا صاحب الكفاية؟ يقول: لأن في المرجحات المنصوصة أكو مرجحات اللي هذا المرجح لا أنه يوجب الظن بالواقع ولا يوجب أقربية الخبر المشتمل على هذه المزية إلى الواقع. إذن فالاقتصار بهذين الضابطتين والتعدي بهاتين العلتين غير صحيح. شلون؟ إذا نقرأ ونشوف. ثم إنه بناء على التعدي، بناء على التعدي، فلا وجه للاقتصار على التعدي إلى خصوص ما يوجب الظن أو الأقربية. ليش؟ هنا الجواب ذكر في البداية، حيث كان في المزايا المنصوصة خبر بناء على التعدي فلا، أو نتيجة بناء على التعدي فلا وجه الاقتصار. شنو العلة؟ لماذا ما نقتصر على هذين؟ يقول حيث كان في المزايا المنصوصة ما لا يوجب الظن بذي المزية ولا أقربيته إلى الواقع. مثل شنو؟ كبعض صفات الراوي مثل الأورعية، هذا أكثر يخاف الله. زين، أكثر يخاف الله شنو علاقته به؟ أن الخبر اللي ينقله هذا هو الواقع، هو الصادر أو أقرب إلى الواقع. أو الأفقهية، يعني يقدر يميز أن هذا الحكم الصادر ماذا يكون أحسن، يقدر يستنبط. زين، أحسن استنباطا شنو علاقته بالنسبة إلى الرواية؟ هذا في مقام الفقهاء، أما ما إلى دخل في نقل الرواية. إذا كان موجبهما مما لا يوجب الظن أو الأقربية، إذا كان موجب الأورعية وموجب الأفقهية ما يؤدي إلى الظن أو الأقربية أبدا، كالتورع من الشبهات. الأورعية شلون؟ يعني في كل مجال أكو شبهة، بيد لهذا اللحم مذبوح على الطريقة الشرعية أم لا، يسلم ما يأكل هاللحم. زين، عدم أكل هذا اللحم المشتبه اللي سببه التورع حتى في الأكل والشرب، شنو علاقته في مقام النقل؟ كالتورع من الشبهات والجهد في العبادات وكثرة التتبع في المسائل الفقهية، هذا من جانب مثلا الأفقهية. شلون صار أفقه؟ لأنه كثيرا يتتبع في المسائل الفقهية حتى حصل على مهارة في القواعد الأصولية، أو المهارة في القواعد الأصولية. إذن فلا وجه للاقتصار على التعدي إلى خصوص ما يوجب الظن أو الأقربية. زين، إذا ما نجعل ذن الثنيان الضابطة للتعدي، شاش نقول إذا أردنا أن نقول ذكر هذه المزميات من باب المثال؟ صاحب الكفاية يقول لا بد، المفروض هيك تلتزمون، لأنه نتعدى إلى كل مزية ولو لم تكن بموجبة لأحدهما، ولم لم تكن بموجبة للظن أو الأقربية كما لا يخفى. وهم ودفع. أحد المرجحات أن يكون أحد الخبرين صادقا. زين، إذا علمنا بذلك هذا الصادق والثاني كاذب، طيب ماكو بعد تعارض. لكن إذا حصل لنا الظن بأن هذا هو الصادر عن المعصوم أو هذا هو الصادق، زين، الظن بالصدق كيف يكون مرجح؟ إذا كان ظنا بصدق الخبر وظننا أن هذا الخبر صادق، يعني حصل لنا 70% من درجة الاحتمالات أنه صادق. نتيجة 70% الاحتمال بالصدق شو تصير؟ أن الخبر الثاني 30% صادق و70% كاذب. صحيح. إذا كان ظن بالصدق معنى حصول 70% احتمال الصدق في هذا، يعني 70% احتمال الكذب في الخبر الثاني، والخبر الكاذب ليس بحجة أصلاً. هذا ما يوجب ترجيح أحد الخبر على الآخر، بل يوجب تعيين الحجة فيه وسقوط الخبر الآخر عن الحجية. وتوهم هذا الإشكال أن ما يوجب الظن بصدق أحد الخبرين هذا لا يكون بمرجح، بل موجب لسقوط الآخر عن الحجية. ليش؟ لأن إذا ظننا بصدق هذا الخبر يعني صار سيحصل لنا ظن بكذب الخبر الآخر، للظن بكذب الخبر الآخر اللي يسقط. موجي صاحب الكفاية يقول وتوهموا أن الصدق يوجب سقوط الآخر عن الحجية للظن بكذبه حينئذ فاسدون. هذا التوهم فاسد ما نلتزم به. ليش؟ لأن فإن الظن بالكذب لا يضر بحجية ما اعتبر من باب الظن نوعا. صاحب الكفاية يقول صحيح، إذا ظننت بصدق أحد الخبرين سيحصل لك ظن بكذب الآخر، لكن هذا ما يضر بالحجية. ليش؟ لأنه أولا في حجية الخبر هل يعتبر أن يحصل ويكون موجبا لحصول الظن بالوفاق أم لا؟ يعني إذا ورد خبر رواته كلهم ثقات ومعتبرون، لكن ما حصل ظن بأن مضمونه مطابق للواقع ولحكم الله، نلتزم بحجيته أم لا؟ صاحب الكفاية يقول نعم نلتزم، لأن الظن بالوفاق مو شرط. الخبر الذي تمت فيه شرائط الحجية نأخذ به، سواء حصل لنا ظن بصحته أو ظن بعدم صحته أو غير ذلك، لأن الظن بالوفاق والعلم بالوفاق ليس من شرائط الحجية. فإن الظن بالكذب لا يضر بحجيتي ما اعتبر من باب الظن نوعان، لأنه مفيد للظن نوعان مو شخصان، يعني لعامة الناس مفيد للظن بأنه هو الواقع. قد يكون بالنسبة لي اللي حصل لي الظن بصدق هذا الخبر يحصل لي ظن بكذب هذا الخبر، وإنما يضر فيما أخذ في اعتبار الخبر عدم الظن بخلافه. فإذا حصل الظن بالخلاف بعد هذا لم تتوفر في شرائط الحجية، ولكن إذا لم يؤخذ هذه الجهة في حجية الخبر الظن بالكذب ما يؤثر، وإنما يضر فيما أخذ في اعتباره عدم الظن بخلافه، ولم يؤخذ في اعتبار الأخبار صدورا ولا ظهورا ولا جهتا. هذا الجانب ذلك هذا مضافا إلى اختصاص حصول الظن بالكذب بما إذا علم بكذب أحدهما صدورا، وإلا فلا يوجب الظن بصدور أحدهما لإمكان صدورهما مع عدم إرادة الظهور في أحدهما. زين، حصول الظن بالكذب يضر فيما إذا علمنا أن أحدهما صادق أحدهما كاذب، أما إذا علمنا كلاهما صادران من المعصوم لكن أحدهما صدر بما له من المعنى الظاهر والثاني لا بما له من المعنى الظاهر بل بقرينة أخرى نتصرف في ظهوره، هنا خب ما يضر. ولهذا يقول مضافا إلى اختصاص حصول الظن بالكذب يعني ظن بصدق هذا الخبر يحصل لنا ظن بكذب الخبر الآخر إذا علم بكذب أحدهما صدورا. إذا كنا عالمين أن أحدهما ولو على نحو الإجمال كاذب وأحدهما صادق، وإلا أما إذا لا ما علمنا بكذب أحدهما صدورا فلا يوجب الظن بصدور أحدهما كذب صدور الخبر الآخر. ليش؟ لإمكان صدورهما، يمكن كلا الخبرين صادران عن المعصوم مع عدم إرادة الظهور في أحدهما أو فيهما أو إرادته تقيتان، صدر تقيتان. إذن فالظن بالصدور والأقربية إلى الواقع بالصدور وكونه موجبا للظن بالصدور ما تكون من المرجحات. نعم لو كان وجه التعدي اندراج ذي المزية في أقوى الدليلين لوجب الاقتصار على ما يوجب القوة في دليليته. إذن فثلاث مناطات عندنا في المزية: ما يوجب الظن بصدوره، ما يوجب الأقربية إلى الواقع في صدوره، بناء عليهما التعدي لا وجه له بالاقتصار بهما، لابد أن نتعدى إلى كل ذي المزيد. أما إذا كان وجه التعدي المزية توجب كونه أقوى الدليلين، هنا لابد أن نقتصر على ما يوجب القوة في دليليته وفي جهة إثباته وطريقيته من دون التعدي إلى ما لا يوجب ذلك. إذن فصاحب الفائد يقول: نعم لو كان وجه التعدي اندراج ذي المزية في أقوى الدليلين، يعني جعلنا المناط في الترجيح والمزية، كل خبر كان ذا مزية سواء من المنصوصات أو من غير المنصوصات يعطي قوة لذلك الدليل على الدليل الآخر، يجب أن نقتصر على كل ما يوجب القوة في دليليته وفي جهة إثبات ذلك الدليل وطريقيته من دون التعدي إلى ما لا يوجب ذلك، وإن كان موجبا لقوة مضمون ذيه ثبوتا حتى لو من ناحية المضمون هذا يكون أقوى من ذلك المضمون، كالشهرة الفتوائية أو الأولوية الظنية ونحوها. فإن المنساق من قاعدة أقوى الدليلين أو المتيقن منهما إنما هو الأقوى دلالة كما لا يخفى. اللهم صل على محمد وآل محمد.